الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمس أخذنا بعض المسائل مما يتعلق بمن تجب عليهم الزكاة، فهل تجب في مال الكافر؟ ها؟ نعم، نقل الإجماع أو عدم الخلاف على أنها لا تجب الزكاة في ماله. ما معنى قولهم لا تجب الزكاة في مال الذي أجمعوا عليه؟ نعم، أي أنه لا يطالب بها بعد إسلامه. وهل يعاقب عليها ويؤاخذ بها؟ ها؟ أنت عبد الملك. نعم، ما الدليل؟ ها؟ برزاق. وأسلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فذكروا ترك الصلاة وترك إيتاء الزكاة، هم يعاقبون على ترك الواجبات إضافة إلى عقابهم على الكفر بالله سبحانه وتعالى. طيب، هل هذا الحكم أنها لا تجب في مال الزكاة خاص للكافر الأصلي أو حتى المرتد؟ ها؟ ها؟ الكافر الأصلي، وأما المرتد فله حالان. إذا ارتد قبل أن تجب الزكاة عليه، أي قبل أن يحول الحول على ماله، فلا تجب الزكاة في ماله. وإن ارتد بعد وجوب الزكاة عليه، بعد أن حال الحول على ماله، فتجب الزكاة في مال العبد. هل تجب فيه زكاة؟ ها؟ على الصحيح نعم، إما عليه وإما على من؟ على السيد، فهو مال، فإن أدى زكاته هو أو سيده فلا بد من أداء زكاة ذاك المال. والمكاتب أيضا هل تجب فيه؟ من هو المكاتب؟ ها أحمد، من هو المكاتب؟ ها؟ نعم، الذي يكاتب على مقابل يدفع لأجل أن يعتق، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. طيب، نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة من تجب عليهم الزكاة. المال المنسوب إلى الجنين هل تجب فيه الزكاة؟ كأن يموت رجل وعنده أولاد وفي بطن زوجته حمل، فقسموا التركة وقدروا للجنين نصيبة على ما هو معروف في كتب الفرائض، فهل تجب الزكاة في ذلك المال الذي جعل للجنين إذا حال عليه الحول؟ في قولان للعلماء، القول الأول قالوا لا تجب فيه الزكاة حتى وإن كان قد فرض له وضرب له مال معين، قالوا لا تجب فيه الزكاة. قالوا لأن الجنين لا تتيقن حياته ولا يوثق بها، قد يموت. قالوا فلا يحصل له الملك التام، لا يملك ماله ملكا تاما مستقرا. قالوا فعل هذا يبتلئ حولا ويستأنف حولا من حين ينفصل، إذا انفصل وخرج من بطن أمه من أول خروجه استأنف الحول ويبدأ حساب الحول. وأما المدة التي كان في بطن أمه ولو قد سمي له ذلك المال فلا تحسب، وهذا قول الحنابلة وأكثر الشافعية. وهناك قول ثاني وهو أن الزكاة تجب فيه إذا حال عليه الحول، قالوا لأنه قد حكم له بتملك هذا المال، ومما يدل أنه حكم له بتملكه أنه يمنع بقية الورثة من ذلك المال، فلا يقتسمون الورثة منه من ماله بل يجعل له نصيب كسائر الورثة. فإذا قد سمي له مال وحكم له بتمليكه ومنع منه غيره، قالوا فتجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. وهذا قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة وهو الأقرب، كما أنه تقدم عن أن الزكاة تجب في مال الصبي، كذلك المال المنسوب إلى الجنين تجب فيه الزكاة. أيضا من المسائل التي تتعلق بإخراج الزكاة، هل يجب إخراجها على الفور إذا حل وقتها أو يجوز تأخيرها؟ يعني إذا حال الحول فهل يجب على صاحب المال أن يبادر بإخراج الزكاة؟ ذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يجب إخراج الزكاة على الفور ولا يجوز تأخيرها مع القدرة على إخراجها والتمكن من ذلك. فإن أخرها أثم، إن أخرها عن أهلها مع تمكنه من إخراجها وقدرته على ذلك يأثم. قالوا لأن الأصل في الأمر الفور، أدلة كثيرة تدل على أن الأصل في الأمر الفور، النبي عليه الصلاة والسلام حين أمر الصحابة حين رد من الحديبية عن العمرة أمرهم أن يحلقوا وأن ينحروا، فلما أبطوا غضب عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن أمره للفور ولا يجوز تأخيره. الله عز وجل حين أمر إبليس أن يسجد فامتنع وبخه الله، أي حين لم يبادر، فالأصل في الأوامر أنها للفور وهو أبرأ للذمة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الرابع صفحة 46 و100: أو 47، قال: ولأنها هنا قرينة تقتضي الفور، وهو أن الزكاة وجبت لحاجة الفقراء وهي ناجزة، فيجب أن يكون الوجوب ناجزا، لأن وجبت لحاجة الفقراء فلا يجوز تأخيره عن حاجته، ولأنها عبادة تتكرر فلم يجز تأخيرها إلى وقت وجوب مثلها كالصلاة والصوم، أي لا يجز تأخيرها إلى أن يأتي الحول الآخر. هناك قول ثاني وهو قال أبي حنيفة أنه لا يجب إخراجها على الفور، بل يجوز تأخيرها ما لم يطالب بها، كذا قيده بعض العلماء، أنه قال لا يجب إخراجها على الفور بل يجوز تأخيرها ما لم يطالب بها. قال: لأن الأمر بأدائها مطلق، يعني لم يعين وقت معين لإخراجها في أول أو في، بل أمر إذا حال الحول وهو مطلق. قال: فلا يتعين الزمن الأول، أي الزمن الأول من الحول، لأدائها دون غيره. كذا علل، مع أن الناظر يجد أنه قد عين لها وقت فليست مطلقة كما قال أبو حنيفة رحمه الله، بل قد عين لها الوقت، وأن إذا حال الحول وجبت، وهذا تعيين لوقتها، فتعليل الذي علل به ليس بصحيح. ولذا فالصحيح هو القول الأول أنه يجب إخراجها على الفور لما تقدم، لأن هذا هو الأصل في الأوامر، ولأننا إذا قلنا بجواز تأخيرها فإلى متى يجوز؟ إن قلنا إلى غير غاية قلنا يجوز تأخيرها ولم نحدد غاية ما شئت، فهذا ينافي الوجوب، كيف يكون واجبا ويجوز تأخيره إلى غير غاية؟ وإن قلنا يجوز تأخيره إلى غاية معينة فما هو الدليل على ذلك وأنه يجوز تأخيره إلى غاية معينة؟ إلا كما سيأتي أن بعض المستثنى إذا وجدت مصلحة، وستأتي المسألة إن شاء الله. وإلا في الصحيح أن الزكاة يجب إخراجها على الفور ولا يجوز تأخيرها. بقي هناك أمور نبى عليها العلماء، أنه إن أخر في مثل هذه الأحوال أن هذه حاجة أو مصلحة، من هذه الأمور كان يكون على الإنسان في عدم تأخيرها وقتا يسيرا ضرر، يكون على الإنسان إذا لم يؤخرها وقتا يسيرا يكون عليه ضرر، مثل ما نبه عليه ابن قدامة رحمه الله بعد الكلام الذي قرأناه، قال: فأما إن كانت عليه مضرة في تعجيل الإخراج مثل من يحول حوله قبل مجيء الساعي ويخشى إن أخرجها بنفسه أخذها الساعي منه مرة أخرى فله تأخيرها، نص عليه أحمد. يعني مثلا الساعي الذي يبعثه الإمام لجمع الزكاة يبعثه في رمضان، وهذا الإنسان يحول الحول على ماله في شعبان، فإذا أخرج زكاة ماله في شعبان جاء الساعي وأخذها منه يلزمه بزكاة ماله، فمثل هذا يكون عليه ضرر، فلو أخرها حتى يجيء الساعي لا حرج عليه. ولكن أيضا ينبه على أمر، يقال: وإن أخرها حتى يجيء الساعي فيفرزها عن ماله ويفصلها عن ماله ولا ينتفع بها. ونبه شيخ ابن عثيمين رحمه الله كما سيأتي على صورة قريب من هذه الصورة، أنه يفرزها عن ماله ويخرجها حتى لا يبقى يتاجر بها وينتفع بها وهي قد انتقلت من ذمته. أيضا مما يكون هناك حاجة، قال: وكذلك إن خشي في إخراجها ضررا في نفسه أو مال له سواها فله تأخيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولأنه إذا جاز تأخير قضاء دين الآدمي لذلك يكون الإنسان يخشى الضرر، فتأخير الزكاة أولى، يؤخرها لضرر. مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قال: كان يكون بين أناس لصوص، فإذا أخرج الزكاة علموا أن لديه مالا بالغا النصاب فسطوا على ماله وسلبوا منه وأخذوه. قال: فإذا خشي على ماله أو نفسه الضرر وأخر حتى يدفع عن هذا الضرر فلا بأس. أيضا مما نبه عليه بعض العلماء، إذا وجدت مصلحة كأن ينتظر من هو أحق بذلك المال، إنسان في بلد في أناس يستحقون الزكاة ولكن في من هو أحوج وكان غائبا ويأتي بعد شهر أو نصف شهر، أو يكون محتاجا وهو ذو قرابة فإن الصدقة على ذو القرابة أولى، نبه ابن قدام رحمه الله هنا، قال: فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو ذي حاجة شديدة، فإن كان شيئا يسيرا أي وقتا يسيرا فلا بأس، وإن كان كثيرا لم يجز. فلا يجوز للإنسان أن يحبسها عنده. بقي كما تقدم أنه في مثل هذه الصورة يخرجها من ماله، ولا يجعلها مختلطة به. والأصل هو إخراج الزكاة في وقتها. هذا الأخير الذي إن وجدت مصلحة هو مذهب الحنابلة كما ذكر ابن قدامة، وهو الأصح عند الشافعية كما ذكره النووي في شرح المهذب في المجلد الخامس صفحات 19 و200، أن إن وجدت مصلحة في ذلك مما ذكر له أن يؤخرها، أي وقتا يسيرا. بقي هل يجوز للإنسان أن يقسط الزكاة التي عنده، يخرج مثلا على أقاربه نفقة كل شهر عنده زكاة فقال سأبقيها عندي وأنفق على هؤلاء الفقراء من أقاربي ونحن كل شهر منها؟ ذكر هنا عن أحمد قال: وقال أحمد لا يجزئ على أقاربه من الزكاة في كل شهر، يعني لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم مفرقة في كل شهر شيئا. لكن إن أراد أن يفعل ذلك ووكل يخرجها إلى يد إنسان، يأتي إنسان يعرض عليه مجموعة من الناس فقراء، وإذا دفعت إليهم الزكاة مرة واحدة ربما أنفقوها في ذلك الحين واحتاجوا بعد ذلك، فيعرض على من له المال أن يعطيه نصيبا من الزكاة ثم هو ينفق على هؤلاء الفقراء مع أن صاحب المال يخرجها من ذمته، ففي هذه الحالة يجوز ذلك. لو وكل إنسان وقال هذا المال هو زكاة مالي ورأى ذلك أنه ينفقها على بعض الفقراء لكونهم منقطعين أو لا يجدون شيئا له ذلك، لأن صاحب المال قد خرجت من ذمته. أما أن تبقى معه فلا. وهذا يسأل عنه بعض الإخوة هل يصح هذا؟ فكما ترى فتوى الإمام أحمد أنه كونه يبقيها معه لا يجوز ذلك، لأنه قد ربما يستثمر ذلك المال لصالح، وربما يموت ولا يؤديه أحد عنه أو نحو ذلك، فإن أخرجها من ذمته وجعلت عند إنسان وهو يراعي بها أناسا لكونهم مثلا لا يحسنون التصرف وهم فقراء ينفق عليهم منها كل شهر، فإذا خرجت من صاحب المال فلا بأس. أيضا هنا مسألة، وهي إذا وجبت الزكاة على إنسان ثم مات قبل أن يخرجها وهو يتمكن من أدائها، حال الحول على ماله فوجبت فيه الزكاة فلم يخرجها، تأخر في إخراجها يريد أن يخرجها بعد يوم يومين أسبوع فمات قبل أن يخرج ذلك المال، فهل يخرجها ورثته أو أنه لا تلزمهم؟ فيه ثلاثة أقوال، وبعضهم يذكرها كأنه يذكر أربعة، وهي راجعة إلى ثلاثة أقوال هي ملخصة في المغني لابن قدامة الرابع 145. القول الأول أنها تخرج من ماله وإن لم يوصي بذلك، تخرج من رأس المال وإن لم يوصي بذلك، وهذا قول أكثر العلماء، قال به من التابعين عطاء والحسن والزهري وقتادة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، ونقله النووي أيضا عن داود الظاهري، واختاره ابن المنذر أنها تجب في ماله وتخرج من ماله وإن لم يوص بها. لماذا؟ لأنها حق مالي قد وجب في ماله وانتقل إلى غيره فلم يسقط بموت من هو عليه، فهي حق في ذلك المال وإن مات لا تسقط. القول الثاني قالوا لا تخرج من ماله إلا إذا أوصى، قالوا فإذا أوصى تخرج من ماله، فإذا لم يوصي لا تخرج من ماله. قال أبو هذا مذهب جماعة، قال به ابن سيرين والشعبي والنقعي وحماد بن أبي سليمان وداود بن أبي هند وحميد الطويل، وقال به الثوري، وكذلك هو مذهب أبي حنيفة، إلا أن أبا حنيفة قال تسقط عنه، قال تسقط عنه إلا إذا أوصى يخرجونه. وأولئك لم يصرحوا أنها تسقط عنه، قالوا لا تخرج، قالوا فإن أخرجوها من ماله فهي تطوع، إن أخرجوها من ماله فهي صدقة تطوع. قالوا لأن هذه العبادة يشترط فيها النية، فإذا مات من هي عليه سقطت، لأن عبادة يشترط فيها النية، فإذا مات من هي عليه سقطت. القول الثالث قال به الأوزاعي والليث بن سعد أنها تؤخذ من ماله ويقدم إخراجها على الوصية، قالوا يخرج تخرج الزكاة قبل تنفيذ الوصية لكن لا يجاوز بها الثلث. تؤخذ من الثلث الذي هو الوصية ولا يجاوز بها الثلث، فإن لم تجاوز الثلث قالوا تؤخذ. الصحيح من هذا هو القول الأول، أنه إن مات بعد وجوب الزكاة عليه أنها تلزم في ماله، وقد صارت حقا لغيره، فلا يجوز للورثة أن يرثوا منه ما هو حق غيره. الآن هو فإذا حال عليه الحول هذه الزكاة المعينة، المبلغ المعين من الزكاة انتقل من ملكه وصار حقا للفقراء، فإذا قال الورثة نحن لا نخرجه معنى أنهم ورثوا من مورثهم مالا ليس له بل هو حق لغيره، فإذا يجب إخراجها سواء أوصى أو لم يوصي، وهو قول عامة العلماء كما رأيت، لأن هذه الزكاة قد ثبتت في المال. بقي هناك مسائل متعلقة بها إن شاء الله. أخ يقول: أهل العلم يقولون إذا كان الوقت متسعا فإنه يجوز تأخير العبادة، واستدلوا بحديث عائشة حين كانت تؤخر صيام رمضان إلى شعبان من السنة الآتية. بينهما فرق، هذا الزكاة حق للمال، حق للفقراء، فهي وجبت للفقراء، فكيف يؤخرها عنهم؟ بخلاف عائشة أخرت الصيام بينها وبين الله عز وجل، تصوم متى شاء. أما ذاك هو حق للفقراء. أخن يقول: بعض الناس يؤخر الزكاة إلى شهر رمضان مع أن الحول قد تم قبل شهر رمضان رجاء بركة إخراجها في رمضان، هل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. فربما في أزماننا هذه إخراجها في غير رمضان أنفع للفقراء. لماذا؟ صار كل الناس يخرجون زكاة أموالهم في رمضان، فترى الفقير ربما تصل أموال كثيرة في رمضان، وفي غير رمضان يكون أشد حاجة إليها، وربما تلك التي تصل في رمضان ربما استخدمها ولم يبقي منها شيئا في وقت يسير. فقول رجاء بركة رمضان هذا غير صحيح، وإذا حال عليه الحول وجب إخراجها، وربما إخراجها في غير رمضان في أزماننا هذه أنفع للفقير. وأخن يقول: هل يجوز تقديم زكاة المال لما يرى من حاجة الفقراء؟ ستأتي المسألة إن شاء الله. مسألة تقديم الزكاة شيء. أخن يقول: كيف القول الثالث تؤخذ ما لم يزد على الثلث والزكاة لا تصل إلى مقدار الثلث؟ نعم، لا تصل إلى مقدار الثلث، فإذا كان إخراج الزكاة مع ما أوصى به الميت لا يجاوز الثلث يقولون يخرج، أي يخرج إذا لم يجاوز الثلث مع ما أوصى به، أما إذا كان سيجاوز الثلث فلا. أخن ما فهم المسألة، قال: المال المنسوب للجنين لا يتأتى، أي لا يمكن وقوع هذه المسألة، لأنه ما زال في بطن أمه، لأن الحول عام والحمل 9 أشهر. لا، إذا كان هذا المال أرضا يزرعها يتحقق المحصول. نحن قلنا ماذا؟ يعني تضاعف الفترة إلى ما كان في بطن أمه. يعني هذا مثلا مكث في بطن أمه 5 أشهر وقد قسم ماله، متى نخرج زكاة الآن؟ بعد أن يولد بكم؟ بسنة أو ب7 أشهر؟ ها؟ ب7 أشهر أو لا؟ تتم كم؟ تتم السنة. فإذا المدة الذي عاش هو فيها جنين هل تدخل في ضمن الحول؟ ها؟ نعم، هذا مراد الفقهاء في المسألة. ليس معنى أن الجنين يبقى في بطن أمه أكثر من حول وهم يخرجون زكاته وهو ما زال ماذا؟ ونحن قد نبهنا قلنا الجنين إذا انفصل حيا. ربما نعم ربما يبقى الجنين في بطن أمه أكثر، لكن في الغالب على ما سبق، يعني يكون الغالب على ما سبق، وإلا قد يبقى الجنين في بطن أمه أكثر من سنة. تعرفون واحدا بقي أكثر من سنة؟ ها؟ ذكروا عن الإمام مالك أنه بقي في بطن أمه 2 سنين أيضا. ها؟ محمد بن عجلان هل هو خاص بأو أخوته أو أبناءه جميعا؟ كانت زوجته تحمل 3 سنوات حتى شهرت بالمدينة وكانت تلقب بحاملة الفيل. عدة أولاد له بقوا 3 سنوات. ذكر ابن القيم في تحفة الموجود قصصا كثيرة في هذا، وأن بعضهم خرج من بطن أمه وله أسنان